إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا مع الكلام على الغرض، ووصلنا لقوله قول المصنف، وهذا الدرس الرابع ليس كذلك، الدرس الرابع من شرح كتاب الغيوع من القوانين الفقهية لأبي القاسم بن الحزين، واليوم الخامس من الحجة سنة 438 هجرة. يقول المصنف: بيان يجوز في المذهب بيع الشيء الغائب على الصفة أو رؤية متقدمة، وأجازه أبو حنيفة من غير صفة ولا رؤية، ومنعه الشافعي مطلقا. هذا حكم بيع الغائب. فبيع الغائب إما أن يكون على برؤية متقدمة أو بصفة أو بغير رؤية ولا صفة. فإن كان بغير رؤية ولا صفة فلا يجوز عند المالكية قول واحد، ولا يجوز عند الشافعية أيضا، لأنهم لا يجوزونه حتى بالصفة والرؤية، ولكنه يجوز عند الحنفية بغير صفة ولا رؤية، ولا يرد عليهم بأن الغرض في هذا الحال متحقق، لأن الحنفية يجعلون للمشتري خيار الرؤية. على كل حال، سواء وافق الصفة أم لم يوافقها، سواء اشترطه أو لم يشترطه، فإذا حصل بيع الغائب عند الحنفية فيكون فيه الخيار تلقائيا، أما عند غير الحنفية فلا يكون الخيار إلا إذا اشترط أو كان المبيع على خلاف الصفة. أجازه المالكية بشروط. أجاز المالكية بيع الغائب على الصفة بشروط. الشرط الأول: أن لا يكون بعيدا جدا كالأندلس من إفريقيا، والمقصود البعد الذي ضابط البعد هو البعد الذي لا يؤمن فيه التغير. إذا اشترى المشتري وذهب ليستلمه حصل طول في استلامه بحيث لا يستطيع استلامه إلا بعد تغيره. والثاني: أن لا يكون قريبا جدا كالحاضر في البلد. والثالث: أن يصفه غير البائع. وبعضهم لا يشترط هذا الشرط في أصل البيع، وإنما يشترطه في النقد فقط. النقد في بيع الغائب يشترط فيه أن يكون الواصف له غير البائع. الرابع: أن يحصل الأوصاف المقصودة كلها، يعني كل وصف يمكن أن يحصل فيه تفاوت بين أغراض المشترين، ويمكن أن يقع بسببه التنازع إذا وجد على خلافه يجب ذكره، ولا يلزم وصفه ذكر كل أوصافه، بمعنى كل ما فيه من أوصاف مما ليس له علاقة لا يزيد في الثمن ولا يزيد في القيمة، هذا يطلب. المطلوب وصفه بما يعرف به، يميز به بين ما يشبهه، وتذكر جميع الأوصاف التي تنفي الغرر وتنفي الاختلاف بين المتبايعين فيما بعد. والشرط الخامس: أن لا ينقد ثمنه، أن لا يشترط نقد ثمنه في العقد إلا إذا كان مأمون التغير كالعقار. العقار لأنه لا يسرع إليه التغير يجوز النقد فيه بالشرط، وأما ما سوى العقار فإن النقد فيه الشرط مبطل للعقد، لكن يجوز النقد من غير شرط. طيب، بعد أن ينعقد بيع الغائب، فإما أن يجده المشتري على الصفة أو يجده على خلاف الصفة التي سار عليه. فإن وجده على الصفة لزمه البيع، وإن وجده على خلاف الصفة كان له خيار الرؤية. ولذلك قالوا: فإن خرج المبيع على حسب الصفة والرؤية لزم البيع، وإن خرج على خلاف ذلك فللمشتري الخيار. هذا الخيار يسمى خيار الرؤية. الحنفية يجعلونه مطلقا سواء وافق الصفة أم لم يوافقها، والشافعية يفسد عندهم البيع فلا، ليس عندهم خيار لأن البيع أصلا فاسد. والحنابلة يوافقون المالكية في هذا، إذا وافق الصفة لزمه، وإذا خالف الصفة كان له الخيار. والظاهرية يخالفون يتفقون مع المالكية بأنه إذا وافق الصفة والحنابلة والحنفية بأنه إذا وافق المالكية والحنابلة بأنه إذا وافق الصفة لزم، أما إذا خالفها بعد الظاهرية ينفسخ الباب. فرع يجوز بيع ما في الأعداد من الثياب على وصف البرنامج، هذا بيع يشبه بيع الغائب، لأنه وإن كان حاضرا إلا أنه مغيب في الأعداد، وهي على البيع عادة كان يباع به الثياب التي تستورد من اليمن وغيرها، كانت تباع في أعدادها على برنامج، يقول لك هذا العجل فيه كذا قطعة وكل قطعة كذا ذراع، فيحدد لك فيقول لك برنامج كل قطعة مكتوب عليها بطاقة فيها برنامج، والبرنامج أصلها كلمة فارسية تطلق على الورقة أو الكتاب الذي يكتب فيه تفاصيل الأعداد التي تكون فيها. يعني يجوز بيع ما في الأعداد من الثياب على وصف البرنامج، لا مفهوم للثياب، وإنما هو شرع على الغالب من كون الغالب في أن تباع الثياب كذلك، لكن حتى البضائع الأخرى تباع على البرنامج إذا كان في فتحها إفساد لها أو فيه مشقة، لأنه مثلا قد يأتي الشخص يستام هذه السلعة فيفتح له العدل ويذرع له، وبعد أن يذرع له لا يعجبه فيتكلف التاجر طيه من جديد، وربما أثر هذا على البضاعة وعلى جودتها، وربما وفي مشقة كذلك على المشتري فيبيعها لذلك، والشافعية يمنعونه كما يمنعون بيع الغائب. بخلاف الثوب المطوي دون تقريب ونشر، أما ثوب واحد إذا أردت أن تبيعه فلا يمكن أن تبيعه على البرنامج، بل يجب أن تبينه، لأن بيعه على البرنامج هو بيع الملامسة بعينه، أن تبيع الثوب مطويا دون أن تقلبه ودون أن يطلع الطرف الآخر على عيوبه، مع إن كان ذلك بغير مشقة، هذا يخالف بيع البرنامج فهو ممنوع لأنه من الملامسة، أما بيع البرنامج فليس من الملامسة إلا عند الشافعي. النوع الرابع أي من أنواع الغرر الجهل بمقدار أحدهما، الجهل بمقدار أحد ثمنين، الثمن أو المثمن، كأن يقول البائع المشتري والمشتري البائع بعت منك بسعر اليوم، اشتريت منك بسعر اليوم دون أن يحدد سعر اليوم، ربما كان سعر اليوم اختلف فيه فقال اليوم سعر كذا واليوم سعر كذا لأن السوق مختلفة، أو بما يبيع به الناس، هذا له مجمل، الناس يتبايعون بأسعار متباينة، فربما ادعى هذا أنهم يبيعون بهذا وادعى الآخر أنهم يبيعون بذلك، فحصلت مشاكسة وماحكة وخلاف بينهما فمنع لذلك. أو أبيعك بما يقول فلان، نتفق على أن فلان السعر الذي يقوله بعتك به، لا ينعقد هذا لأننا لا ندري ماذا سيسفر عنه الغيب، إذا قال فلان شيء ربما يكون قد قلت هذا بناء على ثقتي أن فلان يعرف السعر وأن فلان سيحابيني أو غير ذلك، المهم هذا فيه غرر فيمنعه. إلا بيع الجزاف، يعني يقول أن الجهل بالمقدار، استثناء من قوله الجهل بمقدار أحدهما، إلا بيع الجزاف، بيع الجزاف يكون فيه بيع بالتخمين والتقدير، وليس وهما يجهلان يستويان في الجهل بالمبيع فلا يعرفان قدره، لكن هذا مستثنى من بيع ما يجهل مقداره للحاجة العامة إليه، ولأن الغرر به يسير طالما أنهما يجهلانه يستويان في الجهل به، وهما قادران على الحذر أو وكلا من هو قادر على الحذر وحذره لهما، فإنه يزول بذلك الغرض، وإن بقي شيء من الغرض فإنه من الغرض المختزل من الغرض اليسير. إذن قوله إلا بيع الجزاف مستهنا من قوله الجهل مقدار أحدهما، إلا ببيع الجزاف فإنه وإن كان يجهل مقدار المبيع إلا أنها جهالة لا تضر لخفتها بشرط أن يلتزم بشروط الجزاف التي تقدم. ولا يجوز بيع القمح بسنبله، هذا راجع للجهل بالمقدار أيضا، أن تبيع القمح بالسنبل، والسبب لماذا نقول أنه من بيع الجزاف، السبب أن السنبل يكون الحب يكون مغطى بعضه مغطى بأكمام فلا يمكن أن يحزر حزرا حقيقيا، إنما يحزر المرئي، أما ما ليس مرئيا فلا يمكن حزره. ولذلك بيع القمح السنبلي من الغرض الذي لا يجوز للجهل به. أما إذا بيع مع السنبلي فها هنا المالكية يجوز عندهم بيعه تبعا، إذا بيع هو سنبله فإنه يجوز، والشافعية لا يجوز عندهم. وسبب عدم جوازه عند الشافعية هو نفس العلة وهو الغرض، أنه لا يعرف ما لا يقابل السنبل وما لا يقابل الأغشية التي تكون معه الأغلفة، فلذلك لا يجوز عند الشافعي. وكذلك لا يجوز بيعه في تبنه، يعني بعد أن ينزع من السنبل لكنه ما زال معه تبنه، وهو بعض الأشياء التي تكون ملاصقة له، ما أدري ما تسمونها، تبن، تعرفونه تبن، خلاص سمونه تبن، خلاص. يجوز بيعه مع تبنه نفس العلة، أما بيعه وحده بدون تبنه لا يجوز للجهل بقدره. ولا يجوز بيع تراب الصاغة كذلك لنفس العلة وهي الجهل، لأنه قد يكون فيها كثير وقد يكون فيها قليل. ويجوز بيع الفول الأخضر، بعض المواد يكون مغشاة بغشاء لكن نزعها تفتيت غشائها عنها يضرها ويفسدها، فتباع مع احتمال أن تكون مسوسة ومع احتمال أن تكون ليست كما يظهر من خلال مظهرها، فإنها تباع لأن هذه كذلك مما جاءت في حاجة عامة كالفول الأخضر والجوز واللوز في قشره الأعلى، هذا يجوز بيعه في قشره ذلك مع أنه في الداخل قد لا يكون شيئا وقد يكون البذرة صغيرة وغير ذلك وهي لا ترى، لكنه من العسير أن ينزع القشر، لأنه ينزع القشر قد يشتري البائع وقد لا يشتري ويكون قد أتلف السلعة على مشتريها، فهذه للضرورة يباح بيعها خلافا للشافعي فإنه لا يبيح بيعها إلا بعد نزع قشرها. النوع الخامس الجهل بالأجل، النوع الخامس من الغرر الجهل بالأجل، كان يقول أبيعك هذا الثوب بمئة إلى قدوم زيد، مؤجل إلى بقدوم زيد، قد يأتي زيد اليوم وقد لا يموت ولا يأتي وقد يأتي بعد 20 سنة، فهذا الجهل بالأجل نوع من الغرض. وإلى موت عامر مهلا والأعمار بيد الله ولا يدرى عمر متى يموت. ويجوز أن يقول إلى الحصاد، يعني لكن أحيانا يكون بعض المواعيد غير دقيقة يعني ولكنها مقاربة، كان تؤجله إلى الحصاد أو الحصاد، لغتان بهما قرئ بهما، ولا تحقه يوم حصاده ولا تحقه يوم حصاده. فإذا أجلت إلى الحصاد أو الحصاد جاز عند المالكية، و أخذ يعني المتوسط معظمه، يعني ليس أوله ولا آخره، وحدد يوم في وسط أيام الحصاد. ونفس الشيء الدراس وهو بعد الحصاد، بعد أن ينزع التبن وتنزع العلايق التي تعلق بالحب تنزع عنه، هذا يسمى دراسا. أو إلى شهر كذا دون أن تحد يوما معينا من الشهر فيجوز، ولكن يحد إذا تنازعتما في اليوم فإنه يحدد بالوسط. فإذا قلت إلى شهر كذا فالأصل أن تقضيه في أوله، لكن إذا لم تقضيه في أوله فإنه يقضى عليك بأن تقضيه في اليوم 15 منهم، يعني في وسط الشهر، يحمل على وسطه، يحمل الأجل على وسط الشهر. النوع السادس من بيع الغرر بيعتان في بيعة، وهذه من أنواع الغرر التي ما زالت منتشرة للأسف، وهو أن يبيع مذمونا واحدا بأحد ثمنين، ابنه في غلط في الله، يبيع مذمونا واحدا بأحد ثمنين مختلفين، أو يبيع أحد ثمنين بثمن واحد، أن يبيع ثمنا واحدا بأحد مذمونين مختلفين، أو يبيع مذمونين بثمن واحد، في خطأ في المطبعة، مذمونا
واحدا بأحد ثمنين مختلفين،
أن يبيع مذمونا واحدا
مذمونا واحد بأحد ثمنين مختلفين،
أيوة،
أو بيع أحد مذمونين بثمن واحد،
هذا هو اللي عندي بس خطأ، بغي أن تكون الأولى ثمنا واحدا بأحد مذمونين مختلفين، أو بيع أحد مدهونين بثمن واحد. يبيع ثمنا واحدا بأحد مذمونين مختلفين، أو يبيع أحد مذمونين بثمن واحد. هذا يتصور في أن أقول لك أبيعك هذا الحاسوب أو هذا بألف مذمونين بثمن واحد، أبيعك هذا الحاسوب الهاش بي وهذا الحاسوب الدل، أبيعك أحدهما دون أن نعينه بألف بألف دينار. فنفترق ما نعين، هل أنا الذي بعتك هذا أو هذا؟ بعد ذلك قد يطلع سعر هذا ويطلع سعر هذا، وقد يتلف هذا ويتلف هذا، فيحصل النزاع بيننا يعني ماذا بعتك؟ هذا لما فيه من الغرض، هذا بيعة ثانية في بيعة، فكاني بعت بيعتين في بيعة واحدة ولا يدرى أي المبيعين مبيع. أو العكس، أقول لك أبيعك اشتري منك هذا الـ هذا الـ هذا الحاسوب الهاش بي بثمنين، إن شئت بألف دينار وإن شئت ب 500 دولار، هذا ثمن واحد ب بمثمونين، إذا حصل ثمن واحد حددنا له ثمنين ولم نتفق على أيهما، لم نفصل البيع على أيهما، عقدنا البيع على ثمنين، فقد يرتفع الدولار مثلا فأدعي أنا أني أقول لك أنا لا أخذ منك الدولار، وقد ينخفض فأقول لك لا أعطيك دولار، مفهوم؟ أو تقول لي لا أقبل، أقول لصاحب الكمبيوتر إذا انخفض الدولار لا أقبل منك إلا الدينار، فيحصل النزاع والخلاف بسبب هذا. إذن هذا فيه غرض وهذا نوع بيعة ثانية في بيعة، ويحصل في العملات، يحصل في كثيرا في البضائع، كان أقول لك أبيعك هذه السلعة سعرها كذا يورو وكذا درهم مثلا، إن شئت تدفع اليورو وإن شئت تدفع الدرهم، هذا إذا اتفقنا على أحدهما لا بأس، لكن نجعل الموضوع مبهما لا يجوز، يجب أن يحدد. هذا هو بيعة ثانية في بيعة، واحدة ثمنين بثمن، واحدة سلعتين بثمن والأخرى ثمنان بسلعة، سلعتان كمبيوتران بثمن واحد ألف دينار، لكن لا ندري أي كمبيوترين، والآخر كمبيوتر واحد لكن بعملتين، هذا هو الفرق، ثمن بمذمونين أو مذمونين بثمن. النوع السابع بيع ما لا ترجى سلامته، كالمريض في السياق، السياق يعني في سياق الموت، في سكرات الموت، المريض في السياق لا يجوز بيعه، وهذا اللي يعبر عنه عادة بالمشرف، المشرف من ما لا يؤكل لحمه مثلا، لو عندك مثلا دابة مما لا يؤكل لحمه مشرفة على الموت في السياق لا يجوز بيعها، لماذا؟ لأنها ليست فيها منفعة، ليست فيها منفعة، لم يعد فيها منفعة، ويشترط في المبيع أن يكون منتفعا به، وقد تموت وقد تحيا، فلذلك هذا نوع من الغرض، هو بيع ما هو في السياق يعني مشرف على الموت. الثامن بيع الحصى، يعني المشرف على الموت يمنع بيعه سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول، لكن غير مأكول اللحم، المأكول اللحم غير مأكول اللحم يمنع لعلتين، إحداهما أنه ليست فيه منفعة ويشترط في المبيع الانتفاع، والثانية الغرض. النوع الثامن بيع الحصى، وقد تقدم وهو أن يكون بيده حصى فإذا سقطت وجب البيع، يعلق وجوب لزوم البيع وإسقاط الخيار برمي الحصى، أو يكون يقول له إذا أيما مجموعة من المبيعات اتفقان على سعر، يقول إذا وقعت الحصات على أحدهما فهو لك، ويكون هو متباين في الأسعار، هذا بألف وهذا بمئة من اليانصيب، ما يعرف باليانصيب الآن هو داخل في بيع الحصى، كان يباع بأرقام، يكون هناك مجموعة من السلع مرقمة، مرقمة بأرقام وهي متفاوتة الأسعار، فأقول لك اختر أي سلعة من هذه بالعشوائية وأنا أبيعها لك بكذا، فنتباع ثم نفتح الرقم، فقد يأتي عندي ما هو أغنى من مما دفعت فقد يأتي ما هو أدنى، هذا محرم، هذا هو بيع الحصى وهو أقرب ما يكون إلى بيع اليانصيب المسمى باليانصيب العام. النوع التاسع بيع المنابلة، وهو أن يأتي رجل يرفي بثوب أو بسلعة في وعائها أو مطوية ويتبايعان عليها بمجرد الرؤية أو باللمس دون أن ينبذ هذا، يعني يرمي هذا السلعة للآخر ويرمي الآخر السلعة للآخر ويكون هذا هو بيعهما دون أن يقلب ودون أن يعرف الحقيقة. الشافعية حمل المنابلة على مجرد المعاطاة، أن أعطيك وتعطيني، لكن هذا غير صحيح. صحيح أن البيع يجوز حتى بالمعاطاة، لكن العلة ليست هي المعاطاة، العلة هي الغرض، أني لم أمكنك من تقريب سلعتي ولم تتمكن أنت من تقريب سلعتي حتى تأمن الغرض الذي فيها، وهو أن ينبذ أحدهما يطرح ثوبه إلى الآخر وينبذ الآخر ثوبه إليه يطرحه، فيكون ذلك هو البيع بينهما، يلزم البيع ويجب بينهما بذلك. هذا هو المنابلة وهي من الغرر المحرم. والنوع العاشر من أنواع الغرر بيع الملامسة، وهو أن يلمس الثوب، هو نفس المعنى الذي في المنابلة فيه، إلا أن في المنابلة مجرد يرمي ذاك ويرمي هذا، وفي الملامسة يلمس ذلك يمكن من لمس الثوب فيعرف قماش نوعية القماش، لكنه لا يمكن من تقريبه، قد يكون قصيرا قد يكون طويلا قد يكون في عيب في المكان غطي عليه بالطي فلا يتمكن من معرفته. فالعلة فيه ما واحدة وهي الغرر، وهو أن يلمس الثوب فيلزمه البيع بلمسه وإن لم يتبينه ويعرف حقيقته. الباب السادس في البيوعات الفاسدة. الفساد في البيع يكون بخمسة أوجه، وهي ما يرجع إلى المتعاقدين، قد تقدمت شروطهما، يختل شرط، الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم هو خارج عن المالية، إذن يرجع ما يرجع إلى المتعاقدين، تقدم معنا الشرط العاقدي تمييز واختيار وكذا وكذا، هذه الشروط إذا اختل منها الشيء فسد البيع. ومنها ما يرجع إلى الثمن أو إلى المثمن، كان يكون نجسا ويكون غير مقدور على تسليمه وتسلمه إلى آخره، وقد تقدم ذلك في الأركان. ومنه ما يرجع إلى الغرض، هذا الحق بعضه راجع إلى الثمن، كان يكون غير مقدور على تسليمه وتسلمه أو أن يكون غير معروف القدر، وبعضه راجع إلى الصيغة، كان يكون الأجل. ومنه ما يرجع إلى الربا، وهذا كذلك نوعان، منه ما يرجع إلى الثمن والمثمن إذا كان من ربا الفضل، ومنهم يرجع إلى الثمن والمثمن أيضا، نوع الثمن والمثمن في النسيئة في الطعام وفي الصرف أو يرجع إلى الصيغة، يعني المهم هو، لكن إذا كان فيه ربا منهم يرجع إلى الغرر ومنهم يرجع إلى الربا، وقد تقدم ذلك في أبوابه، ما يرجع إلى الغرر تقدم في باب الغرر، وما يرجع إلى الربا تقدم في باب الربا في بابين، باب النقدين وفي باب الطعام. والخامس سائر البيوع المنهي عنها، بقية البيوع المنهي عنها التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على النهي عنها وهي عشرة أنواع، والواقع أن هذه الأنواع كلها لا تخرج عن دائرة أربعة أنواع: الربا والغرض وأكل المال بالباطل والخديعة والغش. والأنواع الثلاثة الأولى مفسدة للبيع، والنوع الأخير لا يفسد البيع ولكن يتدارك بالخيار. هذه الأنواع العشرة سنأخذها واحدة واحدة وسيتبين لا تخرج عن هذه. النوع الأول بيع الطعام قبل قبضه، فمن اشترى طعاما أو صار له بإجارة أو صلح أو أرش جناية أو صار لامرأة في صداقها أو غير ذلك من المعاوضات فلا يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه، ويجوز له أن يهبه أو يسلفه قبل قبضه، وكذلك الإقالة والشركة والتولية خلافا لهما. نعم، بيع الطعام قبل قبضه، لو أن الإنسان وصل إليه الطعام عن طريق البيع، اشترى طعاما فلا يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه، إذا كان الطعام من المكيل أو الموزون لا يجوز أن يبيعه حتى يكيله أو يزنه، هذا إجماع، إجماع في الطعام. أما ما سوى الطعام ففي خلاف، هذا في الطعام المبيع بالكيل أو الوزن. أما الكلام المبيع الطعام المبيع جزافا فالمالكية يجيزون بيعه قبل قبضه، وغير الطعام اختلف فيه فذهب الحنابلة إلى أن كل السلع لا يجوز بيعها قبل قرضها، سواء بذلك الطعام أو غيره، واحتجوا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع قبل قرضها، وبقول ابن عباس في هذا الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام، قال ابن عباس: ولا أرى كل شيء إلا مثله، وغير ذلك من الأحاديث. المالكية يتعلق بقوله أنه قال نهى عن بيع الطعام حتى يقبضه، وقالوا للطعام خصوصية بكونه معاش الناس ويضرهم أكثر من غيره فلا يلحق به غيره. الحنابلة والشافعية معهم قالوا بتعميمه، والحنفية فرقوا بين المنقولات والعقار، فأجازوا بيع العقار قبل قبضه ولم يجزوه المنقولات، ومذهبهم في ذلك يرجع إلى مذهب الجمهور، لأن الحقيقة أن التخلية في العقار هي قبض بحد ذاتها، فيرجع خلافهم إلى وفاق المالكية. إذن هم من تفردوا بأنه قصروا الأمر على الطعام، وقصروا على نوع خاص من الطعام وهو ما كان ذي حق وتوفية، ما كان مكينا أو موزونا، أما ما كان مشتريا بجزاف من الطعام، ما كان مكينا موزونا معدودا كالخبز مثلا إذا كان معدودا ما فيه حق وتوفية، أما ما بيع بالجزاف فإنهم لا يرون به الأمر. طيب، هذا في البيع، فما حكم بقية المعاوضات إذا وصل الإنسان عن طريق معاوضة غير البيع، كأن يأتي لامرأة طعام عن طريق صداق، أو يأتي لشخص عن طريق أرش جناية جنى عليه شخص وقضاه مقابل جنايته بهذا، يعني إذا كان في أي معاوضة فإن المعاوضات ملحقة بالبيع عندهم، المعاوضات ملحقة بالبيع، فلا يجوز بيع ما وصل إلى اليد عن طريق معاوضة، لا يجوز بيعه، بل لا يجوز المعاوضة فيه أيضا إلحاقا لها بالبيع. لكن مفهوم هذا ما هو؟ إذا وصل إليه عن طريق تبرع هبة، أو عن طريق ميراث، أو عن طريق صدقة تصدق به عليه، أو عن طريق قرض سيرده بمهله ليس عن طريق بيع، فإنه في كل هذه الحالات يجوز له أن يبيعه قبل قرضه، ويجوز له أن يهبه قبل قرضه. لو ورثت مالا، لو ورثت طعاما يجوز لي أن أهبه قبل قرضه، يجوز لي أن أبيعه قبل قرضه، ويجوز لي أن أتصرف في كل تصرفات قبل قرضه، لكن أخذته بمعاوضة لا يجوز أن أعاوض عليه قبل قرضه، لكن يجوز أن أهبه، ويجوز أن أفعل في تصرفات التي هي من العقود التبرعات تجوز لي فيها، مع عقود المعاوضات فلا تجوز لي. هذا معنى قوله بيع الطعام قبل قبضه. فمن اشترى طعاما أو صار له بإجارة أو صلح أو أرش جناية أو صار لامرأة في صداقها أو غير ذلك من المعاوضات فلا يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه، لكن يجوز له أن يهبه، ويجوز له أن يسلفه قبل قبضه، لأن يعني السلف يراد منه الأجر ولا يراد منه العوض. كذلك هناك بعض الأشياء اختلف فيها، وهي الإقالة والشركة والتولية. هل يجوز أن يشترك به في شركة؟ هل يجوز أن يوليه، بمعنى أن يعطيه لشخص آخر يتولى شراءه، أو يقيل فيه من اشتراه منه أول مرة قبل قبضه؟ اشتريت منك طعاما وقبل قبضه، هل يجوز أن أقيلك بهذا الطعام؟ هذا مبني على الخلاف في هل الإقالة بيع أم لا. فمن قال إنها بيع منع، ومن قال إنها فسخ لبيع أجاز. نفس الشيء الشركة والتولية فيها خلاف، والصحيح أنه عند مالكية أنه يجوز في الإقالة والشركة والتولية، بشرط أن تكون الإقالة ليست بنفس السعر الذي اشتراه به من قبل، أما إذا كانت إقالة بأقل من السعر فإنه غير جائز، بشرط أن تكون الإقالة بمثل الثمن وبموافقة الذي عنده الطعام خوفا من الغرر. بما موافقة الذي عنده الطعام يعني في التولية إذا تولى شخص آخر. يعني أنا الآن اشتريت هذا منك أنت وأردت أن أولي شخص آخر ليشتري بالنيابة عني، تنازلت له عن حقي في الشراء، فهل تجوز التولية بالطعام قبل قبضه؟ تنازل فقط عن حق بحيث يكون هو الذي يشتريه قبلي، إذا وافق صاحب الطعام جاز، وإلا منع لما فيه من القرض. والسواء في المنع في بيع الطعام قبل الطعام الربوي غير الربوي لا يهم في المشهور، إلا أن يكون قد بيع جزافا فيجوز بيعه قبل قبضه خلافا لهما، أي خلافا للشافعي وأبي حنيفة، فلا يجوز عندهما بيع الطعام قبل قبضه جزافا، الطعام كله لا يجوز عندهما سواء كان جزافا أو في حق توفية، ومثلهما في ذلك أحمد. ومن صار له طعام من سلف أو هبة أو ميراث جاز له بيعه، لأنه لم يصل بمعاوضة، إنما صار إليه بتبرع أو بغير معاوضة. أما غير الطعام من جميع الأشياء فيجوز عند مالك بيعها قبل قبضها خلافا لأبي حنيفة، وكذلك خلافا لأحمد بل والشافعي، يعني الجمهور على أن غير الطعام مثل الطعام. النوع الثاني في بيع العينة، هذا النوع الثاني من البيوع المنهية عنها في بيع العينة. العينة عند المالكية هي أن يظهر المتبايعان فعل ما لا يجوز ليتوصل به إلى ما يجوز، فعل ما يجوز ليتوصل به إلى ما لا يجوز، يعني أن يتعامل معاملة هي ذريعة مباحة في ذاتها ولكنها ذريعة إلى معاملة محرمة، يعني فيها تهمة أنهما قصد المعاملة المحرمة وتوصل بصورة المعاملة الجائزة لكي يستبيح الحرام فقط، ومقصدهما هي المعاملة المحرمة. القاعدة عند المالكية بل عند حنابلة أيضا وعند بعض الشافعية هي أن العبرة في العقود بالحقائق والمعاني لا بالظواهر والمباني، فإذا غيرنا تسمية البيع سميناه شيئا آخر لا يتغير الحكم عند المالكية بتغير الشكل وبتغير المظهر إذا كان المخبر هو كما هو لم يتغير، فلا بد العبرة في المعاملات وفي البيوع بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، أن يظهر فعل ما يجوز لتوصل به إلى ما لا يجوز، فيمنع للتهمة، يعني الصحيح فيها ضبطها تهمة وليس التهمة، فيمنع للتهمة سدا للذرائع خلافا لهما، خلافا للشافعي وأبي حنيفة اللذين لا يسدان الذرائع في هذا الباب بل يجيزان هذا النوع الذي يفسر به المالكية العينة الواردة في حديث ابن عمر إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم هنا بالبقى، أظنه عندكم ضعيفا. سنة أبي داود مسلم مع أحمد في كلام جهة الحديث، لكن على القول بتصحيحه ما هي العينة اختلفوا فيه في تفسيرها، فمنهم من فسرها بهذا التفسير وهي أنها البيعة التي ظاهرها الجواز التي يسمى التي ظاهرها الجواز ويتوصل بها إلى محرم، وهي ذات أقسام. العينة ثلاث أقسام، بعضها محرم وبعضها مكروه وبعضها جائز، فما هو الجائز منها وما هو المحرم وما هو المكروه؟ الأول إذا قال الرجل للآخر اشتري لي سلعة بكذا وأربحك فيها كذا، مثل أن يقول اشتريها بعشرة وأعطيك بها 15 إلى أجل، فإن هذا يؤول للربا، لأن مذهب مالك أن ينظر ما خرج من اليد وما دخل بها، خطأ عندك به ما دخل بها، ويلغى الوسائط أو تلغى الوسائط، فكأن هذا الرجل أعطى لأحد عشر دنانير وأخذ منه لأحد عشرة دنانير وأخذ منه 15 دينارا إلى أجل، والسلعة واسطة ملغاة، السلعة فقط ليست مقصودة، أنا لا أريد السلعة وأنت لا تريد بيعها، أنت جئت بها لتوصل إلى الحرام وأنا اشتريتها لا أريد، أريد فقط ما وراءها. وهذا كثيرا ما يقع في حيا الناس لكي يتوصلوا إلى الربا، يضعون فقط كما قال ابن عباس أو عائشة ابن عباس أظن دراهم بدراهم بينها حريرة، يعني واحد يقول لك أبيعك هذه الدراهم عشرة وهذه الحريرة بخمسة عشر دينارا، فكأن الحريرة بخمسة دينار وهذا الواقع ليس سعرها، ولكن المقصود هو ماذا؟ أن نتوصل إلى المحرم. نفس الشيء هنا يعطيه 10 دنانير ويعطيه الآخر 15 إلى أجل. فهذا يعطيه السلعة، لا يعطيه 10 دنانير، يعطيه السلعة لكن السلعة مقومة ب10 دنانير ويتفقان على ذلك قبل العقد. فكأنهما قال هنا لا أستطيع أن أعطيك 10 ب15 ولكن انظر إلى سلعة تشتريها. والواقع أنه لا يريد السلعة، لو كان الشخص يريد سلعة معينة، أنا أريد سيارة مثلا، أريد سيارة لأركبها، فأتي إلى شخص يقول لي أشتري لك سيارة وأبيعها لك، سيارة بمواصفات كذا وكذا وأبيعها لك بكذا وكذا وكذا، واتفقنا واشتراها لي وباعها لي. هذه التهمة فيها أضعف، المالكية عندهم هذه ممنوعة ومكروهة، لكن التهمة فيها أضعف، صحيح أنها تجوز، لأني هنا عندي رغبة في السلعة، فليست هذه ذريعة إلى المحرم، لكن أنا لو ما عندي رغبة في السلعة، أنا السيارة سأخذها مباشرة وأبيعها لأخذها، أبيعها بأقل من سعرها، فيكون المآل ما هو؟ أنها دراهم بدراهم بينهما سيارة. القاعدة عند المالكية أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة، هذه السلعة التي تخرج وتعود الغيها، وانظر إذا كانت دنانير دنانير أو طعام بطعام إلى أجل، هذا هو الربا بعينه فيحرم فيلغى الوسيط. النوع الثاني من العينة لو قاله اشتري لي سلعة وأنا أربحك، لم يحدد الربح ولم يتعاقدا، قال له اشتري سلعة وأنا أربحك، بعد أن تشتريها نتفق على الثمن ولم يسمي له ثمنا، فهذا مكروه وليس بحرام، لم يحددا ثمنا. تحديد الثمن هنا يقوي التهمة أنهما أرادا بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب. الثالث أن يطلب السلعة عنده فلا يجدها عنده، ما يشتريها الآخر دون أن يعلمه ودون أن يعطيه وعدا بذلك، ويقول اشتريت السلعة التي طلبت مني فاشتريها مني إن شئت، فيجوز أن يبيعها منه نقدا أو نسيئة بمثل ما اشتراها أو أقل أو أكثر. هذه لا إشكال بها، لأن هو باع شيئا يملكه بعد قبضه وليس هناك أي ذريعة للربا، فيجوز أن يزيده يبيعه لها، يبيعها له نقدا بربح أو بغير ربح، ويجوز له أن يبيعها نسيئة بربح أو بغير ربح. وحتى لو افترضنا أنه زاد عليه نفس القدر الذي كان سيزيد عليه بما لو قرضه ذهبا بذهب، فالسلعة يجوز أن تباع عند الجمهور، يجوز أن تباع إلى أجل بأغلى مثل، يجوز أن أقول لك هذه السلعة أبيعها لك ب1000 حاضرة وأبيعها لك ب1100 مؤجلة، ونتفق على أحد الأمرين، افترقنا قبل أن نحدد أحد الأمرين لا يجوز، هذا بيعتان ببيعة، لكن اتفقنا على أحد الأمرين جاز عند الجمهور، وبعضهم يمنعه ويحمل عليه حديث بيعتين ببيعة. نعم، لو قلت لك أبيعك هذا الكمبيوتر ب1000 حالة وأبيعها لك ب1500 على أجل سنتين، واتفقنا على أحد الأمرين، اتفقنا على نقد ب1000 وأعطيتني 1000 واتفقنا على التأجيل، فكأنني زدت عليك 500 مقابل الأجل، هذا لا بأس به ما دام المبيع هو سلعة، وما دمت لم أعدك بها من قبل ذلك، وإنما اشتريتها دون مواعدة منك ودون وعد مني. إيه، بالنسبة للتقسيط يقع وطريقة لتسديد المبلغ، قد يقع في بيع صحيح وقد يقع في بيع فاسد، لا يقال بيع التقسيط حرام أو حلال، بيع التقسيط بحسب العقد. إذا تعاقدنا قلت لك أبيعك هذه ب1000 على أن تقسطها 1000 دينا وتقسطها لي على أشهر، هذا بيع تقسيط. وإذا قلت لك يعني حصلت عملية ربوية، قلت لك أبيعك هذا الدرهم ب1000 درهم مقسطة، يكون بيع تقسيط محرم. فالبيع التقسيط يعني فيه حرام وفيه حلال بحسب ما في الصفقة من شروط وصفات. النوع الثالث بيع العربان، ويسمى العربون والعربون في لغات العربان والعربون بتحريك العين والراء، والعربون بضم العين وإسكان الراء، وهو ممنوع بشرط إذا كان به الصورة المحرمة. وهي ما هي الصورة المحرمة؟ الصورة المحرمة هي أن يقول له أعطيك هذا المبلغ، يأتي رجل لرجل يقول أنا سأشتري منك هذه السلعة ب1000، لا تفوت لي هذه السلعة، سأشتريها منك ب1000، أعطيك الآن منها 10 دراهم ثم أذهب أتيك بالبقية، إن أتيتك بالبقية اللي هي 90 يعني هي ب100، أعطيتك منها 10 دراهم بقية 90، إن أتيتك ب90 أعطني السلعة، إنما أتيك ب90 10 لك، هذا لا يجوز، لأن هذه العشرة أكل مال بالباطل أخذتها بغير حق، بأي حق أخذتها العشرة؟ هذه داخلة في أكل المال بالباطل، فهو بيع العروض. أما إذا قلت لك هذا عرض أعطيه لك بالتوثق فقط لكي تتأكد أني فعلا جاد في الشراء منك، أعطيك العشرة، أو هذا البيت لا تفوته لي وأجره منك بكذا وأعطيك الآن هذا المبلغ، فإن رجعت لك ببقية الثمن بها ونحن، إذا ما رجع لك ببقية الثمن رد إلي ما أخذت مني وليس بيننا بيع، هذا يجوز. إذا كنت سترد إلي ما أخذت مني جائز دفع العربون. أما إذا كان بشرط أن يحسب من السعر إذا حصل البيع ويأخذه البائع إذا لم يحصل البيع، فإنه يكون عربونا محرما لأنه يأكل المال بالباطل. قالوا هو ممنوع إن كان على أن لا يرد البائع العربان إلى المشتري إذا لم يتم البيع بينهما، فإن كان على أن يرده إليه إذا لم يتم البيع فهو جائز، يشبه الرهن فقط التوثق من الحق. النوع الرابع بيع الحاضر للبادي، بيع حاضر لباد، وهو من البيوع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وحديث ابن عباس وغيره، ولا يبيع حاضر لباد. اختلف العلماء في تفسير بيع الحاضر للبادي، فبعضهم قال بيع الحاضر للبادي عادة أهل البدو يأتون يجلبون بضائعهم، يعني يزرعون زراعاتهم ويصنعون صناعاتهم ويأتون بها الحضر لبيعها، فيبيعونها بأسعار رخيصة زهيدة، يستفيد منها السوق العام، يستفيد منها عامة الناس، ويستفيدون هم أيضا. فماذا يكون؟ عادة يأتي الحاضر البدوي لقريبه بالحضر فيقول له، يستعين به فيذهب معه إلى السوق لأنه يعرف السوق، فإذا رأى السوق الحضر يعرفه أنه لا يمكن أن يخدعه، لا يمكن أن يبيع السعر بأغلى، يترتب على ذلك غلاء في الأسعار على عامة الناس. فمنع الشارع بيع الحاضر البادي لما فيه من التضييق على الناس، فهذا مما تعرض فيه المصلحة الخاصة وهي مصلحة من؟ مصلحة البائع مع المصلحة العامة وهي مصلحة السوق، مصلحة أهل السوق والبلد. لكن انظر إلى العكس، تعارض مصلحة البائع مع مصلحة المشتري، وأيدت المصلحة العامة مصلحة البائع، وعند ذلك تقدم المصلحة العامة أيضا في بيع تلقي الركبان، قدمت مصلحة الجالب لأنها موافقة للمصلحة العامة، وفي هذا العكس قدمت المصلحة العامة، نفس الشيء قدمت المصلحة العامة لكن على خلاف مصلحة البائع لأنها مصلحة عامة تعارض مصلحة خاصة. وهذا معنى بيع الحاضر البادي عند المالكية، وهو أن يأتي من لا يعرف الأسعار من البادية ويورد بضاعة إلى المكان وإلى مدينة، ومثل ذلك أن يقول إذا لم يبيعها له ولكن عرفه بالسعر، يعني ينبغي أن لا يعرفه السعر، وبعض العلماء أجاز أن يعرفه السعر وعده من النصيحة الواجبة لكل مسلم. والمالكية عندهم تعريفه بالسعر كالبيع له فلا يجوز، واختلف في شرائه له، وهذا الخلاف مبني على قضية حمل مشترك على معنيه، حمل مشترك على معنيه، البائع والمشتري الفاء مشتركة، المشتري باع واشترى من مشترك بين الأخذ والعطاء، يعني يسمي كل من البائعين يسمى بائعا وكل من ما يسمى مشتريا. فهل المقصود لا يبيع حاضر لباد بمعنى لا يشتري له، أم المقصود لا يبيع حاضر لباد لا يتولى تصريف بضاعته في السوق؟ هل المقصود البيع أو الشراء؟ هي لفظ مشترك، العرف أنك تقول البيع للخارج إذا أخرجت البضاعة من يدك واشتريتها إذا أخذتها إلى ملكك، هذا هو المتعارف عليه. لكن في اللغة لا، اللغة يطلق البيع على الإدخال والإخراج، ويطلق الشراء على الإدخال، وشروه بثمن بخس بمعنى باعه. فمن العلماء من يحمل المشترك على معنيه فيمنع البائع يمنعه أن تشتري له وأن تبيع له. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، هناك زيادة في غفلاتهم لم تصح، لكن في صحيح مسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، لا تقل لهذا السعر ولا تقل لهذا، اتركه يرزق الله بعضهم من بعض. وهناك قولان آخران في بيع الحاضر البادي، قول ابن عباس حمله على البيع له، أن تتولى البيع له ليس الشراء كما ذهب إليه المالكية، وهو قال لا يكون له سمسارا. ومنهم من حمله، وهذا ظاهر تبويب البخاري للحديث، على أخذ العوض عنها، يعني أن تأخذ العوض عن بيعك للبادي، بيع الحاضر للبادي إذا كان بعوض لا يجوز، أما إذا كان بغير عوض فهو جائز.
الله أعلم.
الباب الخامس، النوع الخامس من أنواع البيوع المنهي عنها تلقي السلعة على ميل، وقيل على فرسخين، وقيل على مسيرة يوم أكثر قبل أن تصل إلى الأسواق، وهو لا يجوز لحق أهل الأسواق. المالكية عندهم سبب التحريم حق أهل السوق، والشافعية عندهم سبب التحريم حق المتلقي، وإن كان حق المتلقي هنا متوافق مع حق أهل السوق، لأن يعني المتلقي عادة جاء من البادية يبيع بأسعار معقولة، فإذا اشتراها منه شخص من أهل السوق سيعليها على أهل السوق، فهنا اتفقت مصلحة السوق مع مصلحة إيش؟ الجانب. فالجانب إذا تلقاه الشخص خارج السوق واشترى منه السلعة، فالمالكية عندهم أهل السوق بالخيار، إن شاءوا فسقوها فسخوا هذا واشتركوا في هذه الصفقة، وإن شاءوا جازوها. وعند الشافعية وهو الصحيح جعلوا الخيار لصاحب السلعة وهو الجانب، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لما ثبت في صحيح مسلم نسأل سما قال لا تلقوا الجلب، وإذا ورد صاحبه السوق فهو بالخيار، صاحب الجلب ورد السوق فهو بالخيار. الشافعي هنا يسعد بالدليل من المالكية، لماذا؟ لأنه جعل الخيار لمن جعله له النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، قال فإذا ورد صاحبه السوق فهو بالخيار. وجازه أبو حنيفة وكذلك جاز أبو حنيفة جاز بيع تلقي الركبان، والصحيح المنع، لكن الواقع أن هذا النوع من البيع لم يعد عمليا، يعني الآن مع وسائل الاتصال لم يعد هناك حاضر ولا لم يعد هناك جالب يجهل السوق، والسوق نفسها لم تعد مكانا محددا يأتي إليه الإنسان، بل الإنسان يستطيع في مشارق الأرض ومغاربها أن يعرف سعر السوق بكلمة. فالأظهر ظاهر الله أعلم أن هذا لم يعد عمليا، يعني لأنه يعني مجرد يأتي السوق لم يعد له الخيار بقدرته على معرفة السعر آنذاك، فهذا الأمر صار موجودا في كل مكان، حتى وهو خارج السوق يستطيع أن يعرف السعر، فلم يعد هناك بدون مشقة وبدون تكلفة كبيرة. فلذلك هذا النوع من البيع لم يعد يعني الخلاف فيه له أثر كبير. لكن إذا افترضنا بعض البيئات البدوية التي لا توفر فيها وسائل الاتصال، وهذه ما زالت موجودة في العالم، إذا وجدت فيها هذه، إذا تلقى الإنسان فيها للشخص واستغل غفلته عن معرفة الأسعار واشترى منه بأقل من سعر السوق، ثم جاء إلى السوق فوجد السعر على خلاف ذلك، فله الخيار في أن يفسخ البيع. وعند المالكية الخيار لأهل السوق وليس للجانب. النوع السادس، بيع الإنسان على بيع أخيه. ومحل منعه عند الركون والتقارب عند الإمامين، لعله يقصد الشافعي وأبي حنيفة، أن محله عنده المنع عن ركن، ولا مفهوم للإمامين، لأن المالكية عندهم نفس الشرط. اختلف المالكية عندهم لا يجوز السوم على سوم الأخ والبيع على بيع السوم على سوم الأخ إذا لم يركن. بالنسبة للبيع إذا تبايع لا يجوز البيع على بيع أخيه، أما السوم على سومه فيشترط فيه أن يتع. هذا الذي قلنا بيع الإنسان على بيع أخيه يمنع، وكذلك سومه على سومه، لكن السوم على السوم اشترط فيه أن يحصل ركون وتقارب، وهو لا يسمى بيعا حتى يحصل ركون وتقارب أصلا، أما قبل الركون والتقارب لا يسمى بيعا إلا مجازا. يعني أنا لو جئتك أريد هذه السلعة، قلت لي أبيعك هذه السلعة بكذا، قلت لك حط لي، وتقاربنا، بقي بيننا درهم ودرهمين لم نتفق لكن تقاربنا، هل يجوز أن يأتي شخص آخر يقول لك أنا أدفعك بها كذا ويشتريها؟ لا يجوز. لكن أنا قلت بيعني هذه السلعة بكذا، قلت لي لا أنا أبيعها، بيعني هذه السلعة بألف، قلت لك لا أنا أبيعها أشتريها منك بمئة، قلت لي لا أبيعها لك بمئة، فيستطيع واحد آخر يأتي ويشتريها ب900 مثلا، لا حرج، لم يحصل تقارب ولا بيننا ولا ركون، ما لاحظت انك تريد البيع لي، لان ما زال بيننا البون شاسع جدا. هذا بالنسبه لبيع بيع المكايسه، البيع هذا يشترط في بيع المكايسه، اما بيع المزايده فهو مبني على سوم الرجل على سوم اخيه، اصلا مبني على ان يعطيك اكثر منك، فليس فيه حرج ان ازيد لكن بيع المكايسة الذي يكون فيه مراوضة ومكايسة ومماكسة بين الطرفين فهذا الذي يمنع فيه بيع السوم على السوم والبيع على البيع بشرط الركون. واختلف المالكية هل يفسخ البيع إذا وقع على هذا الشكل أم لا يفسخ، كما قال صاحب الكفاف: وحرموا سوم كما سام الأخ إن ركنا، واختلفوا هل يفسخ. اختلف المالكية هل يفسخ أم لا. نفس الشيء العقد خطبة على خطبة الأخ، اختلفوا هل يفسخ عقد النكاح الواقع بعد الركوع. النوع السابع صحيح أنه لا يفسخ لأن النهي اليمني خارج عن الماهية، خارج عن الماهية. النوع السابع البيع يوم الجمعة، وهذا كذلك اليمني خارج عن الماهية لكن اختلفوا كذلك فسخه، من حين يصعد الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، ويفسخ بالمشهور خلافا لهما. الشافعية والحنفية لا يفسخونه نظرا إلى أن النهي اليمني خارج، والمالكية عندهم قولان المشهور منهما الفسخ. النوع الثامن في بيع الأم دون ولدها الصغير، الأم إذا كان إذا بيعت الأم طبعا بيعت مع ولدها الصغير الذي لم يذغر، بمعنى لم ينبت لم تنبت أسنانه فيستغني بها بالأكل عن لبن أمه، لا يجوز بيعه. إذا بيعت يجب أن يباع معها ولا يفرق بينهما، لا يجوز التفريق بين أم ولدها كما في الحديث الصحيح، حتى يذغر الولد ما لم يعجل عليه الإذغار. إذا عجل عليه الإذغار يجوز التفريق بينهم، المهم هو يستغنى، إذا استغنى صار يعني مستغنيا بالأكل والشرب يستطيع أن يعتمد على نفسه، وذلك يكون بأن تكون له أسنان، سواء كان ذلك عاجلا أو آجلا لم يجوز بيعه قبل الإذغار. يعني والمقصود هنا سن الإذغار، السن التي يذغر عليها عادة، أو الإذغار أو حقيقة الإذغار ولو جاء قبل السن المعتادة. نعم، لأن بعض الناس لا يذغر أصلا حتى إذا كبر لا تنبت له أسنان، ففي هذه الحالة العبرة ليست بالأسنان هنا، إذا كبر خلاص. فالإذغار مقصود بزمن الإذغار، إلا إذا عجل الإذغار فهنا ينظر إلى التحقق ولا ينظر إلى المظنة، هناك يعلق بالمظنة، إلا إذا عجل فيعلق بالمئنة وهي حصوله. سبحانك اللهم.